السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد. أحبابي الكرام، مع سلسلة جديدة يعني محتاجينها جدا في هذه الأيام، سلسلة كتير جدا بيسأل عنها وطلبها، سلسلة متعلقة بحال كل واحد فينا، بذنب الإنسان وكيف يتعامل معه، وإزاي يكون الذنب ده في يوم من الأيام سبب أننا أدخل به الجنة مش النار. دي سلسلتنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، هنبدأها بدءا من النهاردة، فن التعامل مع الذنوب، إزاي نتعامل مع ذنوبنا، وإزاي نتعامل مع معاصينا، وإزاي إن شاء الله نعمل هجمة مرتدة نخلي ذنوبنا ومعاصينا سبب لدخولنا الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أول حلقة معاكم النهاردة هي أهداف السلسلة. إحنا ليه اخترنا السلسلة دي بالذات؟ ليه اخترنا السلسلة اللي بتتكلم عن الذنوب وكيفية التعامل معها؟ خمس حاجات حلقتنا هتدور حواليهم إن شاء الله. الأمر الأول، استشعارا للمسؤولية، إن أنا حريص على نفسي أولا وعلى كتير من شبابنا وكتير من بناتنا اللي وقعوا في ذنوب مش عارفين يتعاملوا معها إزاي. حابب أوجه كلامي لكل المربين، كل الدعاة، كل المشايخ، كل الآباء والأمهات اللي بيحضروا معايا السلسلة، إن لازم الكل يشيل هم هذا الإنسان الذي وقع في ذنب، لأن كتير جدا من شبابنا ممن أسرفوا على أنفسهم ووقعوا في ذنوب كثيرة جدا، هو نفسه على فكرة يترك هذا الذنب بس مشكلته إنه مش قادر يسيب الذنب، ودايما بيبقى محتاج لحد يكون حريص عليه ياخد بإيده ربنا سبحانه وتعالى. مش هنروح بعيد، يوم الخميس بعد صلاة المغرب جالي شاب يعني بيقول لي أنا ما تركت كبيرة إلا وقعت فيها، وما كملش الكلمة وأجهش بالبكاء. والقصة كلها عنده إن كل الناس شايفاه إنه إنسان سيء للغاية، وهو من جواه نفسه يبقى حد كويس، نفسه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، حاول كتير ووقع لأنه مش عارف إزاي يتعامل مع الذنب. النماذج دي موجودة كتير جدا في مجتمعاتنا، في بعض الأوقات بنقفل الباب في وشها لأن احنا شايفينها ناس مش كويسة، وبالتالي بيزدادوا سوءا وبعدا. ويريدنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حرصته على أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي. ياريت نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فن التعامل مع أصحاب الذنوب، الناس اللي وقعت في الذنب، ياريت نتعامل معاهم زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل معاهم. تعالوا من البداية نتكلم على أول جزئية، حريص عليه. هكذا وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. أول مبدأ لازم يغرس في نفوسنا وقلوبنا جميعا مع العصاة أن قلوبنا تبقى مليانة حرص عليهم، حرص عليهم، خوف عليهم، أن احنا عايزين ناخد بأيديهم لربنا سبحانه وتعالى. كثيرا ما كان يؤتى بعبد الله بن حمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقام عليه الحد في شرب الخمر، فبينما يقيم النبي عليه الحد ذات يوم فقال له رجل: قبحك الله، أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقام الأخوة حتى تمتلئ قلوبهم شفقة على هذا العاصي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، كم من مذنب وكم من عاصي في قلبه مثل ما في قلب هذا الرجل. المجتمع دايما بيقفل الباب في وش العصاة إلا ما رحم ربي، فبتكون النتيجة أن أصحاب المعصية دول بيزدادوا في المعصية. سبحان الله، هذه الكلمات التي خرجت من قلب مشفق على شارب الخمر هذا كانت سببا في تركه للخمر، لما سمع النبي يقول والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. افتكر دايما رابطة الأخوة اللي تربط بينك وبين هذا العاصي، حريص عليكم. ومن حرصنا على هذا العاصي إن احنا نذكره بالله ونذكره بواسع مغفرة الله عز وجل. وده خطأ كبير جدا بنقع فيه دايما مع العصاة. دايما لما بنشوف عاصي انت هتورد على جنة، انت الى جهنم وبئس المصير. في حين ان الاصل الذي قرأناه في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم انه من حرصنا على هؤلاء ان نفتح لهم باب المغفرة وباب الرحمة، ولا نغلق ابدا هذه الابواب في وجوههم. يقول يزيد بن الاصم كان رجلا ذا بأس في الجهاد، كان يقرب من عمر جدا لبأسه في الجهاد. واحد في وقت الجهاد كان قوي جدا، وكان عمر بيحب هذا الرجل. ثم إن عمر افتقده في مجلسه، عدى يوم في الثاني في الثالث في العاشر، شهر عدى هذا الشهر ولم يرى عمر هذا الرجل، وكان من أهل الشام. فسأل عمر أين فلان، ما فعل فلان؟ قالوا يا عمر لقد أسرف على نفسه في شرب الخمر. المجرم الفاسق المرتد الملحد لجهنم وبئس المصير، أبدا ما كان هذا منهج عمر أبدا، بل ما كان من عمر إلا أن قال لجلسائه ائتوني بقلم وورق. فكتب عمر إلى صاحبه هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله الذي لا إله إلا هو إليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم بعدما أنهى عمر هذا الكتاب رفع يديه وأمر كل من حوله أن يؤمنون على هذا الدعاء، أن يؤمنوا على هذا الدعاء. ودعا عمر له بالمغفرة، ودعا عمر له بالرحمة، ودعا عمر أن يفتح الله عز وجل قلب هذا الرجل أن يعود إلى طريق الله مرة ثانية. وصل الكتاب إلى هذا الرجل فنظر فيه فإذا هو بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله الذي لا إله إلا هو إليك غافر الذنب. فقال الرجل وعدني ربي من مغفرة الذنب غافر الذنب وقابل التوب. فقال الرجل ووعدني ربي عز وجل أن يقبل مني التوبة. ثم قرأ هذه الآية حتى وصل إلى قول الله عز وجل إليه المصير. قال ومن قلبي إليه تبت إلى ربي ورجعت إلى ربي. وعاد الرجل أفضل مما كان، وعاد إلى مجلس عمر. ليه؟ لما وجد رجلا حريصا عليه، لما وجد في يوم من الأيام أخ له في الله يدعو له بظهر الغيب ويأمر عمر من حوله أن يؤمنوا على دعاء عمر لهذا الرجل. هو ده المعنى اللي لازم يوصل لنا كلنا، حريص عليكم. ومن حرصنا على هذا المذنب أن نعامله كأنفسنا. بعض الناس للأسف إذا رأى مذنبا أو عاصيا عمله بكبر، أنت مش عارف أنت إيه. لا يا أخوانا، هذا لا يصح أبدا في تعاملنا مع العصاة. بل الأصل كما قال الإمام المربي الإمام المحاسبي رحمه الله، فوالله كلام هذا الرجل يكتب بماء الذهب. بيقول إيه؟ بيقول إذا رأيت عيبا أو زلة أو عثرة من غيرك، لو شفت في يوم من الأيام صاحبك أو جارك أو أخوك أو ابنك أو حد تعرفه، لو رأيت منه ذات يوم عيبا أو زلة أو عثرة، يعني وقع في معصية، فاجعل نفسك مكانه. تخيل كده أن أنت الذي وقعت في هذا الذنب، ثم انظر الذي كنت تحب أن يستقبلك به لو رأى منك مثل ما رأيت منه، وأضمر ذلك له في نفسك، فإنه يحب منك مثل ما كنت تحبه منه. حط نفسك دايما لو أنت لو قعت في الذنب ده، لو أنت لو قعت في المعصية دي، كنت تتمنى أن كل اللي حواليك يتعاملوا معاك إزاي. من أكثر الأسئلة اللي في يوم من الأيام وقفتني وقفة غير طبيعية، سؤال جالي على الفيس على الخاص، يا شيخ أنا وقعت في الزنا. سؤال من بنت، أنا وقعت في الزنا، صحباتي كلهم وأنا كره هذا الذنب، والذنب ده أنا وقعت فيه غصب عني، صحباتي كلهم بعدوا عني وتركوني وهجروني، وكان نفسي يقربوا مني، هجروني وتركوني وبعدوا عني، حتى فكر يجي يذكرني بالله. فكانت النتيجة ان انا والعياذ بالله انغمست في هذا الطريق انغماس شديد. تخيلوا في يوم من الايام ممكن المذنب او العاصي يرتكب كبائر ومحرمات هو كرهها، وكان السبب فيها احنا، لسوء تعاملنا مع هذا المذنب، لسوء تعاملنا مع هذا المذنب. وكم رأينا من عاصي ترك الطريق لأنه في يوم من الأيام وجد إنسان قريب منه يأخذ بيديه إلى الله سبحانه وتعالى. من الحرص اللي ينبغي يكون موجود في قلوبنا تجاه أهل المعصية أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم وأن نسأل الله تبارك وتعالى لهم العافية. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رأيت أخاك قارف ذنبا فلا تكون عونا للشيطان عليه، تقولون اللهم أخزه اللهم لعنه، فوالله لئن لعنه لطرده من رحمته فينكب على ذنبه، ولكن قولوا اللهم عافه اللهم اغفر له. ده اللي المفترض احنا نعمله مع انسان في يوم من الايام ممكن تكون رجليه زلت في المعصية من المعاصي. انا بتكلم على نوعية من الشباب اللي بيقع في الذنب وهو كرهه، انا لا اتكلم على الدعاء اللي يدعون والعياذ بالله الى المعاصي والفجور والاحلال. انا بتكلم على الشاب اللي هو عايش معايا ومعاك، اللي هو معايا في الجامعة ومعاك في الجامعة، الشاب اللي معاك في الدرس، الشاب اللي معاك في النادي، الشاب اللي بيقع في الذنب وهو نفسه يترك الذنب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الايام تكون عون للشيطان على اخيك، اوعى في يوم من الايام تقابله وانت بتقول اللهم لعنك اللهم اخزه، ولكن دايما يسمع منك اللهم عافه اللهم عافه اللهم اصرف عنه السوء اللهم اصرف عنه المعصية اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ينبغي علينا ايضا من معاني الحرص اللي لازم تكون موجودة في قلوبنا كلنا انك تكون حريص على توبته، وانك تدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير انه يرزق هذا الانسان التوبة. يقول ابراهيم الاطروس رحمة الله عليه، يقول: كنا قعودا ببغداد عند معروف الكرخي، الامام معروف امام في الزهد، حد عالم، حد فعلا ملا الله تبارك وتعالى قلبه رأفة وشفقة على العصاة. قال: كنا جلوس مع معروف على نهر دجلة، فمر علينا قوم احداث في زورق لهم، شباب واخدين قارب كده واخدين مركب يضربون بالدفي ويشربون الخمرة ويلعبون، فقلنا له: يا معروف انظر إلى هؤلاء كيف يجهرون بالمعصية. شوفوا ده فعلنا على فكرة، انظر يا معروف إلى هؤلاء كيف يجهرون بالمعصية، ادعوا الله عز وجل عليهم. فرفع معروف يديه إلى السماء وقال: اللهم كما فرحتهم في الدنيا الآن اللهم فرحهم في الآخرة. فقالوا له: نقول لك ادعوا الله عليهم، تقول اللهم فرحهم في الآخرة؟ قال: إن الله لا يفرحهم في الآخرة إلا إذا تاب عليهم في الدنيا، فأنا سألت الله أن يتوب عليهم، أنا بدعي إن ربنا يتوب عليهم، وإذا تاب الله عليهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. هو ده المعنى اللي لازم من البداية وإحنا بنتعامل مع أهل المعصية نتعامل معهم من هذا المنطلق. إذن حريص عليكم. اثنين، إعداما لليأس. كتير من ولادنا وكتير من شبابنا للأسف هو منغمس في المعصية لأن أصاب قلبه اليأس بسبب أنه مش قادر يسيب الذنب أو مش عارف يسيب الذنب. وتخيلوا في يوم من الأيام شعور هذا الإنسان الذي أصابه اليأس، هي دي التهلكة. احنا نحاول من خلال السلسلة أن احنا نقول لكل العصاة خدوا بالكم الباب لسه مفتوح، يلا بينا نقرب. عايزين نقول كل العصاة مهما كان الذنب لسه الباب مفتوح، وعايزين نقول لهم مهما كان الذنب مستقر في قلبك سهل انك تسيبه. اليأس ممكن يخلي الانسان ينغمس في الذنب اكتر، وسبحان الله فتح باب الامل او اعدام اليأس من قلب العاصي ده ممكن في يوم من الايام يغير حياته تماما. واوضح مثال على كده مثال قتل مائة نفس، لما قتل 99 نفس وراح للعابد قال له: هو انا لي توبة؟ قالوا: لا. شوفوا اليأس ممكن يوصل لإيه. قال له: أنت ربنا يتوب عليك وهل لمثلك من توبة؟ هنا أمام الكلمتين دول أصيب قاتل المائة نفس بيأس وإحباط عام. اليأس ده وصله في النهاية أنه يرجع للذنب تاني، فقتل العابد فتم ما به المئة. إنما سبحان الله، شوفوا العالم، شوفوا العالم عمل إيه مع العاصي. أول حاجة عملها له فتح له الباب. لما راح العاصي، لما راح قاتل 100 نفس، العالم وقال له هو أنا لي توبة؟ أول كلمة قالها له ومن يحجب توبة الله عنك؟ باب ربنا مفتوح، باب التوبة مفتوح، باب الرجوع مفتوح. مين ده اللي يقدر في يوم من الأيام يغلق باب التوبة في وجهك أو باب الرجوع في وجهك؟ ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله، ود وشه الناحية التانية وخلاص رايح. ليه ما قتلش؟ لأن باب الأمل اتفتح. احنا عايزين من خلال السلسلة دي نقول لكل ولادنا ونقول لكل شبابنا مفيش حاجة اسمها يأس، مفيش حاجة اسمها مستحيل ان انت تسيب الذنب. لا لا لا، مستحيل ان الباب يغلق طالما انت في الحياة، طالما قلبك ينبض وروحك في جسدك يبقى ممكن تتوب وممكن ترجع. وعايزين نقول ان مهما كان الذنب ومهما كانت المعصية ممكن ربنا عز وجل يقبل ويغفر، بل ممكن ربنا عز وجل يرفعك في أحلى الدرجات. قاتل 100 نفس ينعم الآن في الجنة على قلة عمله إلا لأنه تاب رفعه الله عز وجل. عايزين نقول لكل ولادنا المعنى ده، اوعى تيأس، اوعى في يوم من الأيام يصيب قلبك إحباط أو قنوط إن خلاص أنا ماليش ذنب. لا، مهما كان ذنبك أنت ممكن ترجع، ولو رجعت ربنا عز وجل بيقبلك. لذا قال الله سبحانه وتعالى لما جاءت مجموعة من الشباب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له إحنا أصحاب كبائر كبيرة جدا، هو إحنا ممكن ربنا يتوب علينا؟ قال الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. قال أهل التفسير كان هؤلاء الشباب أصحاب كبائر عظام، عندهم كبائر عظيمة، أصحاب كبائر عظام. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا له إحنا لنا توبة، لنا توبة بعد ذنوب ومعاصي كثيرة إحنا وقعنا فيها. فنزل قول الله عز وجل فقل سلام عليكم مع أصحاب الكبائر. كتب ربكم على نفسه الرحمة. يا لما نستقبل أصحاب المعاصي بهذه الآية. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه جاء شباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قتلنا فأسرفنا وزنينا فأسرفنا وإن أهل شرك وإن دينك هذا الحسن، لو أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وحشي بن حرب يجي للنبي صلى الله عليه وسلم حاملا حربته التي بها قتل حمزة، ودماء حمزة تقطر من على هذه الحربة، نادما متأسفا على ما فعل. يقول يا رسول الله هل لي من توبة وقد قتلت حمزة؟ ما ترك الله لنبيه مجالا للاجتهاد في هذه المسألة. وينزل قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أيوة يا وحشي ربنا يقبل منك ويعفو عنك ويغفر لك. يبقى الهدف الثاني والأساسي من وراء السلسلة دي أنا عايز أعدم اليأس من نفوس كتير من ولادنا وكتير من بناتنا اللي للأسف وقعوا في معصية ولأن هم مش عارفين يتعاملوا معها إزاي، داوموا على هذه المعصية، أصابهم اليأس وأصابهم الإحباط وأصابهم القنوط، وبالتالي بيرجع للمعصية مرة والتانية والتالتة. وده اللي احنا من خلال السلسلة هنحاربه وهنواجهه علشان نعدمه تماما من قلوب ولادنا ومن قلوب بناتنا، قلوب أبنائنا وبناتنا. سبحان الله. قال أبو الجوزاء جاورت ابن عباس 12 سنة فقلت له يا ابن عباس، فقلت له يا ابن عباس هل هناك من ذنب لا يغفره الله؟ قال معاذ الله. ثم تلا هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا يغفر كل شيء إلا ذنب واحد، الكفر، والشرك والحياة كلها. ومعنى كفر وشرك انه يموت على كده. اما لو كان كافرا مشركا ملحدا ثم تاب وامن وعمل صالحا فالله عز وجل يقبله، فالله عز وجل يقبله. انا عايز من خلال السلسله اقول لاولادنا لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. التهلكه الحقيقيه ان الياس والاحباط يتسرب لقلوبكم. علشان كده الصحابي الكريم النعمان بن بشير بيسألوه عن قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، هو رجل يكون في الجهاد فيلقي بنفسه في العدو؟ قال لا، ولكنه رجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب فينفض يده ويقول والله لا يغفر الله لي. هي دي التهلكة الحقيقية. لا، إن عدت يقبلك الله، إن استغفرت يغفر الله لك، إن تبت يتوب الله تبارك وتعالى عليك. وخذوا بالكم دايما ان الشيطان حريص بعد ما الشاب او البنت يقع كل واحد منهم في الزنا او في المعصية او في الذنب انه يوصلوا لمرحلة اليأس. دي من اكتر الحيل اللي بيستخدمها الشيطان دايما مع الانسان اذا اذنب. عارفين ليه؟ لان الانسان اذا اذنب فيأس ترك العمل، وخلاص بلغة شبابنا هي بايظة بايظة اصلا، فتلاقيه والعياذ بالله لا يقدم عمل صالح، لا يجتهد في الطاعة، لا يجتهد في التوبة. أحد الشباب يقول لي السبب إن أنا تركت صلاة الجماعة وقعت في ذنب بالليل، سمعت أذان الفجر قلت في نفسي وإنت ليك عين تقف بإيدين ربنا بعد اللي أنت عملته؟ على فكرة ده مش أنت اللي قلت لنفسك، ده الشيطان هو اللي أوحى إليك بهذا. يقول لي سبت صلاة الفجر وعد الظهر في العصر في المغرب في العشاء اليوم الأول في الثاني في شهر في شهرين تركت الصلاة. ليه؟ كنت دايما أقول في نفسي هو واحد زيك بذنوبك ومعاصيك لوش إنه يقف بين إيدين ربنا؟ أيوة أيوة، ده الأصل إن إحنا نقف بين إيدين ربنا لنسأل الله عز وجل أن يعفو عن هذه الزلة ويعفو عن هذه المعصية. إحنا محتاجين إن إحنا نعدم اليأس، وهذا سيكون بإذن الله عز وجل من خلال السلسلة بتاعتنا فن التعامل مع الذنوب. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذن أحبابي الكرام، كان الهدف الأساسي من وراء هذه السلسلة أن أغذف في قلوب الجميع الحرص على هؤلاء العصاة، كيف نتعامل معهم برفق ورأفة ورحمة. كان الأمر الثاني أن احنا محتاجين نعدم اليأس في نفوس ولادنا وفي نفوس بناتنا، نقول لهم لسه الطريق مفتوح ولسه الباب مفتوح. الأمر الثالث، ودي الوصية الثالثة أو الهدف الثالث من وراء السلسلة، هي فكرة الهجمة المرتدة. يمكن كل ولادنا وكل شبابنا المهتمين بالكورة كويس عارفين يعني ايه هجمة مرتدة. احنا عندنا فريقين، الفريق ده بيحاول يهجم على الفريق ده وضغط عليه بكل اللعيبة بتاعته، مرة واحدة الفريق ده يعمل هجمة مرتدة سريعة يروح يجيب جون. فبعد ما كان بيدافع احنا خلاص احنا هاجمنا وروحنا جبنا جون وانتهت المباراة 1-0. دي باختصار فكرة الهجمة المرتدة. انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ أنا بقول الكلام ده لأن هي دي نفس الفكرة بالظبط اللي احنا محتاجين نعملها مع الشيطان. الشيطان بيدفعنا دايما لذنوب ومعاصي وبيعمل علينا صورة من صور الضغط الدائم المستمر، طارة من أصحاب السوء وطارة بالوساوس وطارة بالواقع اللي بيدفع للمعصية، طارة من خلال النت، طارة من خلال أرض الواقع. فبيفضل الشيطان يدفع 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 لحد ما في يوم من الأيام الواحد منا بيستجيب وقدمه تزل في معصية الله عز وجل. صح؟ ايوه. ازاي انا بقى اعمل هجمه مرتده على هذا الشيطان اللعين؟ ان انا من خلال الذنب ده اخلي الذنب ده ما يكونش سبب لدخول النار. ازاي اخلي الذنب ده هو سبب ان انا ادخل به الجنه؟ هو ممكن الذنب يدخل الجنه؟ ايوه، ممكن الذنب بالفعل يدخل الجنه. تعالوا بداية نفهم ايه قصة ان ممكن الذنب يدخل الجنة من خلال اقوال علمائنا اللي كانوا عندهم علم وبصيرة بمسألة ان ازاي ممكن نستغل ذنوبنا تكون سبب لدخولنا الجنة، ونقطع الطريق على هذا الشيطان اللعين اللي كان في يوم من الأيام بيدفعنا دفع للمعصية إن هي تكون سبب في دخولنا النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يذنب الذنب ولا يكون في شيء في عمله شيء أنفع له أو خير له من هذا الذنب. احنا مش فاهمين الكلام ده. أبو هريرة بيقول إن العبد ممكن يقع في ذنب، الذنب ده يكون أفضل حسناته. قال: لا يزال العبد كلما ذكره يجد في طاعة الله عز وجل ويحزن حتى يعتقه الله عز وجل بذلك من النار، فيكون هذا الذنب خير عمل هذا الإنسان. تخيل معايا في يوم من الأيام إنسان رجليه زلت في كبيرة من الكبائر، رجع بيته انكسر قلبه ودمعت عينه وذلت جوارحه لله عز وجل، يطلب من الله عز وجل العفو والصفح. بعد كده قال الجسم اللي عمل المعصية دي أنا لازم أطيح بيه ربنا، لازم أقبل على الصلاة وأقبل على العبادة وأقبل على الطاعة وأقبل على كذا. بدأ يطيح ربنا كتير، وكل لما تذكر هذا الإنسان هذا الذنب كأن الذنب بين عينيه، استغفر ربه يندم ندم شديد، يعتذر بين يدي الله عز وجل ويقوم يعمل طاعة، فلا يزال هذا الذنب بين عينيه كلما تذكره استغفر وندم وتاب وقدم العمل الصالح، فلا يكون لهذا الإنسان عمل أفضل من هذا الذنب. ليه؟ هو أصبح المعين على طاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج رجل ممن كان قبلكم في سفر في صحراء فمر على جمجمة، وهو ماشي لقى جمجمة في طريق، جمجمة لم يعمل خيرا قط، بص الجمجمة كده، شوف بقى في لحظة كده، هو أنا ده؟ أنا ممكن في يوم من الأيام أكون كده؟ شوفوا بقى، تدمعت عينه وانكسر قلبه وما حملته جوارحه فخر ساجدا بين يدي الله عز وجل وأخذ يجأر إلى ربه: يا رب يا رب، أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب، أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان: اذهب إلى هذا الرجل وقل له ارفع رأسك، فأنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب، غفرت لك. هو ده الذنب اللي ما يكونش حاجة في حياتي أنفع لي منه، الذنب اللي يحرك قلبي إن أنا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. على فكرة أعرف ناس كتير جدا لو سألته إيه سبب هدايتك، لو سألتها إيه سبب النقاب، لو سألتها إيه سبب الإقبال على الطاعة، والله كتير منهم إذا كان بيننا وبين بعض مودة يقول لنا: والله لذنب وقعت فيه قديما. أعرف حد يعني سبحان الله كان آية من آيات الله عز وجل في الطاعة في العبادة في القرب من الله، كان ما شاء الله آية من آيات الله عز وجل في الالتزام وفي التدين والقرب من الله. في يوم قاعدين كده نتكلم وجت سيرة الكتاب والكلام على الكتاب، فلقيته بيقول لي: على فكرة الكلام اللي انت كاتبه ده والله هو ده حالي أنا على فكرة. وبدأ يحترف: أنا وقعت في كبيرة كبيرة جدا وأنا شاب، الكبيرة دي هي اللي حولت حياتي تماما، كنت بكره المساجد، بكره الشيوخ، بكره الدعاء، وقعدت في الكبيرة دي، رحت للشيخ بسأله أنا ليا توبة، عملت كذا كذا كذا، بدأ الشيخ ينصحني ويذكرني، يتصل علي ويطمن علي، سبحان الله صار بينه وبين الشيخ صداقة، الشيخ مسافر لدرس كنت أروح معاه، هداني الله وأهدى الله عز وجل قلبي، وأصبح التدين والالتزام ده كله بسبب ذنب في يوم من الأيام هو كان واقع في هذا الإنسان. احنا محتاجين دي. كان ابو ايوب الانصاري رحمه الله ورضي الله عنه الصحابي الجليل خال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الرجل لا يعمل السيئة فيفرق منها، يخاف منها، يبقى مرعوب منها حتى يلقى الله آمنا يوم القيامة. عمل الذنب كل شوية يتذكر هذا الذنب وهو ساجد يدعو الله: يا رب يعني اعفو عن هذا الذنب، اعفو عن هذا الزلل في رمضان، يا رب اعفو عن هذا الزلل. لا يسجد لله سجد إلا ويقول: يا رب اعفو عن هذا الزلل، اعفو عن هذا الذنب، اعفو عن هذه المعصية. لا يزال يخاف من الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب أو من هذه المعصية حتى يلقى الله أمينا يوم القيامة. هو ده اللي أنا عايزه. دي فكرة الكتاب، فكرة الدروس بتاعتنا إن شاء الله، إن إزاي يكون الذنب ده سبب إن أنا ألقى الله أمينا يوم القيامة. عروة بن عامر كان يقول: تعرض على العبد ذنوبه يوم القيامة فيمر بالذنب من ذنوبه فيقول: أما والله إني كنت منك مشفقة، فيقول الله: غفرت لك بخوفك من ذنبك. يا رب أنا واقف بين إيدين ربنا وربنا بيعرض علي ما فعلت في الدنيا من ذنوب، أقول: يا رب والله الذنب ده أنا كنت خايف منه جدا، يا رب الذنب ده أنا ياما لساني جرى بالاستغفار عشان أنا كنت خايف من الذنب ده، يا رب هذه الجبهة ياما خضعت لك في السجود وهذا اللسان ياما دعاك لأن أنا كنت خايف من هذا الذنب، يا رب هذه اليد طالما تصدقت لأن أنا كنت خايف من هذا الذنب. فيقول الله عز وجل: لخوفك من هذا الذنب غفرت لك. ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن الله لا ينفع العبد بالذنب يذنبه. وقال ابن القيم: وإن الله لا يدخل العبد الجنة بالذنب يصيبه. ازاي بقى؟ ازاي؟ وده هيأتي إن شاء الله معانا في داخل هذه السلسلة المباركة وهذا الكتاب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا نسمع ابن القيم ماذا يقول في الموضوع ده بالذات. بيقول ابن القيم: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانقصار والانكسار والذل والافتقار وصدق اللجئ إلى الله والتضرع والدعاء والتقرب بما أمكن من الحسنات، حتى يقول عدو الله إبليس: ليتني لم أوقعه في هذا الذنب. المعنى عايز ابن القيم يوصله لنا ازاي؟ بيقول لنا ان ممكن في بعض الأوقات العبد يذنب ذنب فيفتح الله لهذا العبد انكسار للقلب ودمع للعين وحياء من الله، وأن يكون هذا العبد صادق اللجئ إلى ربه في طلب المغفرة. تلاقيه سبحان الله يقوم بالليل يقول: يا رب يا رب ذنوبي كثيرة وأنا أطلب منك العفو والمغفرة، يا رب سامحني. صدق اللجئ إلى الله. وتلاقي العبد ده سبحان الله بعد ما يصلي قيام ليل وصلاة الضحى بعد صيام يوم اثنين أو خميس تلاقيه بدون أن يشعر يرفع بصره إلى السماء ويقول: يا رب هذه الحسنة التي أرجو منك أن تمحو بها السيئة. تلاقيه بدون ما يشعر يرفع بصره إلى السماء ويقول: يا رب قلت وقولك الحق، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه حسنة امحو عني بها السيئة. عنده صدق لجوء إلى الله، انكسار قلب، دمع عين، خضوع جوارح، صدق لجوء إلى الله. تلاقيه سبحان الله عسى الله سبحانه وتعالى يجي يرفع نظره للسماء يتكسف، عنده صدق حياء، حياء بيسميه العلماء حياء الجناية، يحط وشه في الأرض ويقول: يا رب والله أنا مش قادر أرفع إيدي ولا أرفع بصري إلى السماء. صدق الحياء ده، صدق اللجئ ده، تقرب إلى الله بالعمل الصالح ده، انكسار القلب ده يخلي الشيطان يبكي بكاء مرير ويقول: ليتني لم أوقعه في هذا الذنب، يا ريتني ما وقعت في الذنب ده. ليه؟ لأن الشيطان فوجئ أن الذنب ده سبب أنه يفتح عليك معاني عظيمة جدا، معاني الحياء من الله، الانكسار، الذل بين يدي الله عز وجل، صدق اللجوء إلى الله، صدق الحياء بين يدي الله عز وجل، صدق القرب من الله عز وجل بالطاعة والعبادة. الله هيقول الشيطان ساعتها: يا ريتني وقعته. هي دي الهجمة المرتدة اللي احنا محتاجينها، ان احنا فعلا نخلي ذنبنا ده هو يكون إن شاء الله سبب لدخولنا الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإن العبد ليذنب الذنب، فإذا رأى الله عز وجل أن الذنب قد أحزنه، أحزن هذا العبد، غفره الله له وإن لم يحدث له صدقة ولا صلاة. يعني ممكن في بعض الأوقات لو وقعت في ذنب وقعدت في أوضة لوحدي وقفلت على نفسي وقلت محدش يخش علي، وجلست بين يدي ربك سبحانه وتعالى، ويعلم الله عز وجل أن قلبك من الداخل حزين أنه وقع في هذا الذنب، وقع في معصية، وقاعد في جنب حاطط راسه على دراعه على ايده ويقول: يا رب انا مش عارف عملت كده ازاي. والله يا اخوانا، والله يا اخوانا، اذا راى الله عز وجل من قلوبنا حزنا على ذنوبنا ومعاصينا، والله يا اخوانا يغفر الله لنا هذا الذنب، وان لم نحدث لهذا الذنب صلاه ولا صدقه ولا عباده كما كان ابو هريره رضي الله عنه يقول. فاحنا محتاجين المعنى ده، احنا محتاجين المعنى ده. قال ابو حازم رحمه الله عليه: وان العبد لا يعمل السيئه حتى تسوءه حين يعملها، يتضايق جدا، يندم، يتاسف، يحزن، ينكسر بين يدي الله: انت ازاي عملت كده؟ يعاتب نفسه: ازاي عملت كده؟ مش احنا اللي نعمل كده؟ ازاي نعمل كده؟ فلا يزال يعاتب نفسه. قال أبو حازم: والله ما خلق الله من حسنة أنفع له منها. فبقى أنفع شيء له هي المعصية اللي احنا وقعنا فيها دي، فاحنا محتاجين نحول المعصية لحسنة، لا لا، لأنفع الحسنات، بل محتاجين نخلي الذنوب بتاعتنا أنفع شيء نلقى به ربنا تبارك وتعالى. فالهدف الثالث من وراء السلسلة ومن وراء الكتاب أو مدرسة الكتاب مع بعض، إن احنا نحول سيئاتنا، نحولها إن شاء الله إلى حسنات. الأمر الرابع: نحاول بقدر المستطاع إن احنا نمنع المعاصي. لما نتعلم كلنا النهاردة إزاي نمنع المعصية أو نتوب من المعصية أو نبعد عن المعصية، احنا كده بنحاول بقدر المستطاع إن احنا نمنع ظهور المعصية، لأن ظهور المعصية في المجتمعات مؤذن بهلاك هذه المجتمعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا، ظهر، خدوا بالكم من الكلمة دي، إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عذاب الله، في رواية أخرى عقاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا، الأمة إذا استحلت خمس حاجات فعليهم الدمار. إذا ظهر التلاعن، شوفوا بقى كلمة الظهور اللي هيبقى ماشي معانا في الحديث كله، إذا ظهر التلاعن، بيلعنوا بعض، بيشتموا بعض، السب والطعن واللعن في بعض، إذا ظهر التلاعن، تشوف على الشاشة التلفزيون واحد بيلعن واحد، واحد بيشتم واحد، واحد بيعرض فضائح واحد، واحد بيعرض فضائح واحدة، إذا ظهر التلاعن وظهر شرب الخمور يصبح لها محلات ظهر واضحة، وفي المواسم تلاقي الشباب عليها طوابير، ولبسوا الحرير واتخذوا القينات المغنيات، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ساعتها ينزل الدمار على الأمة. احنا بنحاول بقدر المستطاع من خلال هذه السلسلة ان احنا نمنع ده، نحاول بقدر المستطاع ان احنا نزجر عن المعصية ونخوف منها عشان الانسان يبعد عنها، ونفتح الباب علشان يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس ونختم بيه درسنا النهاردة، من أعظم وأهم أهدافنا في الكتاب اللي هنتدرسه مع بعض أو في السلسلة اللي احنا هنسمعها مع بعض، من أهم الحاجات إن احنا نعرف إزاي نتوب إلى الله عز وجل. علم التوبة أيها السادة الكرام مش علم من المستحبات أو الشيء المستحسنة، لا لا، علم التوبة علم مفروض علينا، علم فرض علينا. أتوب إزاي؟ مش امتى اتوب، او لا لا لا، اتوب ازاي وازاي اتوب من الذنب ده، لان احنا هنعرف من خلال السلسلة ومدرسة الكتاب ان كل ذنب له توبة معينة، كل ذنب له توبة معينة بطريقة معينة كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. فعلم التوبة علم واجب علينا. لذا قال محمد سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه، كان يقول: ليس من الأشياء شيء أوجب على هذا الخلق من التوبة. ما فيش شيء أوجب عليك بعد التوحيد من التوبة. لأن الإنسان من ما بين طاعة مقصر فيها وما بين معصية واقع فيها، وأنت في كلتا الحالتين محتاج إنك تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. والإمام الجيلاني رحمة الله عليه يقول: إن الأنبياء لم يستغنوا عن التوبة طرفة عين، وقد ذكر الله عز وجل لنا حالهم في القرآن، فذكر آدم في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وذكر داود عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وذكر شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا، بل وذكر من حال نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وأنني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. الإمام الرازي رحمة الله عليه بيقول: فما ذكر الله لنا توبة الأنبياء إلا لنتعلم منهم كيف نتوب. احنا عايزين فعلا نتعلم من الأنبياء كيف نتوب. ولما ربنا ذكر في حال الأنبياء كثرة الصلاة وكثرة العبادة وكثرة الدعوة، ذكر ربنا عز وجل حال كده متعلق بالأنبياء، أنهم كانوا إذا خالفوا الأولى فتابوا، أو إذا عصى أحدهم ربه كيف يتوب. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. إزاي تاب آدم عليه الصلاة والسلام؟ كيف تاب آدم عليه الصلاة والسلام؟ وداود عليه الصلاة والسلام لما سمع من أحد الخصمين خصمين ولم يسمع الآخر كيف تاب؟ وما هي فتنة سليمان؟ وكيف تاب سليمان؟ ويونس عليه الصلاة والسلام لما خرج من أرض قومه من غير أن يأذن الله له والتقمه الحوت، كيف تاب يونس عليه الصلاة والسلام؟ هو ده المعنى المهم جدا اللي لازم احنا نفهمه، أن الله ما ذكر لنا هذه الأحوال للأنبياء إلا ليعرف الإنسان منا كيف يتوب وكيف يرجع. ليه؟ لأن علم التوبة ده علم فرض، علم واجب علينا كلنا إن احنا نتعلمه. سبحان الله، فرض علينا أن نتعلم هذا العلم. وإذا كان العلماء بيقولوا لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قالوا إيه هو العلم الفريضة اللي ربنا فرضه علينا علشان يعني نتعلمه؟ قال علماء السلوك: هو علم التوبة. ده العلم الفرض عليك اللي انت لازم تتعلمه ولازم تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتعلمه. نتعلم إزاي نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. المشكلة إن احنا بعد الذنب بنقابل مجموعة من الأشياء. أولا النفس اللي مش عايزة تتوب ولا عايزة ترجع ولا عايزة تستغفر، أدي النفس. المفترض بعد التوبة أعمل عمل صالح، النفس أصلا بتميل دايما لدائرة الراحة، فلو قلت لها قومي اعملي عمل صالح لأن أنت أذنبتي، هي مش عايزة تقوم. هتعامل مع نفس إزاي؟ الشيطان اللي هيحاول بقدر المستطاع بحيل كثيرة جدا أنه يغويني ويبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى، هتعامل معاه إزاي؟ أصحاب السوء، أصحابي أصلا اللي وقعوني في الذنب، هتعامل معهم إزاي؟ هتعامل معهم إزاي؟ المشكلة الكبيرة بقى قوي اللي بتقابلنا دايما في حياتنا، الذنب المتكرر، الذنب اللي دايما بيتكرر وللأسف بقع فيه من وقت للتاني. هو ده ممكن يكون توبة؟ ويا ترى توبته هتكون عاملة ازاي؟ وازاي استمر على التوبة؟ ازاي ما تكونش التوبة دي عبارة عن يعني شيء كده انا دفعت اليه بعد الذنب وبعد كده نار التوبة انطفأت في القلب فريع الانسان للذنب تاني؟ ازاي احافظ على نفسي؟ ويا ترى ازاي تفضل التوبة دي امر مستمر معايا لحد ما اصل الى الله سبحانه وتعالى؟ وايه قصة التوبة النصوح اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها في القرآن؟ توبوا الى الله توبة نصوحة. هو يعني نصوح اصلا؟ وازاي تكون توبتي نصوح؟ وازاي اتقرب الى الله؟ كل ده هنتعلمه إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى من خلال مدرسة هذا الكتاب فن التعاون مع الذنوب، خلال هذه السلسلة المباركة اللي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها كده فتحة علينا جميعا، ويجعل هذه السلسلة بداية خير علينا في علاقتنا مع ربنا تبارك وتعالى. بفضل الله تبارك وتعالى نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع من ألم الخطايا. بكيت فهل سيلقدني الدليل.
إلهي قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل. فقير لست أدري ما جزائي، أأمضي في سكوني.